الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور. بطل الكلام فيما يرتبط بالتكفين، وصل الكلام إلى الحنوط عليكم السلام. والحنوط هو إمساس المساجد السبعة للميت بالحنوط أو الكافور. الكافور يمسح به مساجد الميت السبعة: الجبهة والركبتين واليدين وإبهامين القدمين، ويضاف إلى ذلك الأنف، لأن الأنف أيضا من المساجد، وكذلك الصدر على ما سيأتي. أصل وجوب الكافور، المسح بالكافور، هذا القول مشهور، شهرة عظيمة تكاد تكون قريبة من الإجماع. أصل الوجوب، ودلت عليه روايات متعددة، بعضها صحيحة، بعض الروايات دلت عليه صحيحة، لكن الروايات مختلفة في الكم، في كم الكافور، في كمية الكافور المستعملة في الحنوط. أصل الوجوب لا، قد يقال لا خلاف فيه. أصل الوجوب دلت الروايات الصحيحة عليه، لكن اختلفت الروايات في تحديد كمية الكافور الذي يمسح به مساجد الميت. بعض الروايات دلت على أن الكافور بمقدار 13 درهما وثلث، البعض الآخر دلت على 4 دراهم، البعض الآخر تحدث عن المثاقيل وقال مثقال وثلث، البعض الآخر قال مثقال، فاختلفت الروايات اختلافا فاحشا في تحديد كمية الكافور. أول الروايات رواية 13 درهما وثلث، هاي الرواية اللي قد تكون رواية معروفة التي يكون مضمونها أن جبرائيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله بمقدار من الكافور من الجنة بمقدار 40 درهما، فالنبي قسم هذا الكافور بينه وبين علي عليه السلام وبين الزهراء، فأربعين تقسيم 3 يكون يعني حصة الواحد 13 درهما وثلث الدرهم، فدلت على استحباب أن يكون مقدار الكافور 13 درهما وثلث. روايات أخرى دلت على 4، وروايات على مثقال وثلث ومثقال، وأكو روايات أخرى. تقدم الكلام في بحث سابق أن اختلاف الروايات في تحديد شيء، هذا الاختلاف الفاحش، هذا أمارة من أمارات الاستحباب، من أمارات الاستحباب هذا الاختلاف الفاحش. فإذا لابد من الجمع بين تلك الروايات بحمل الرواية الأولى مثلا على أفضل الأفراد وأكمل الأفراد عليكم السلام، وأن هذا المقدار هو أفضل مقدار من مقادير الكافور عليكم السلام. ثم تختلف الروايات في الفضل بحسب الكمية، 13 وثلث، ثم 4 دراهم، ثم مثقال وثلث، ثم إلى أن تصل إلى المثقال. فإذا اختلاف الروايات محمول على الاختلاف في الفضل ومحمول على الاستحباب. أما أصل الوجوب، فأصل الوجوب يتأدى، هذا مقتضى الجمع، مقتضى الجمع أن نقول أن أصل الوجوب يتأدى بمسمى المسح على مسمى المساجد ولو بمقدار قليل، مسمى المسح بالكافور على مسمى المساجد، هذا كافي في تحقيق الامتثال، امتثال الوجوب يتحقق بالمسمى. نعم، إذا أراد المكلف زيادة في الفضل فيتبع هذا التسلسل المذكور في الروايات. لذلك المصنف والشارح سيحمل الكلام على ما ذكرناه من أن أصل الوجوب يتأدى بالمسمى والاختلاف في المراتب هذا اختلاف في مراتب الفضل. قال ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، وأقل الواجب وأقل الإمساس الواجب مسمى الإمساس على مسماها على مسمى المساجد. أقل الإمساس هو مسمى الإمساس على مسمى المساجد، أقل ما يتأدى به الواجب. ويستحب كونه 13 درهما وثلث، هاي الرواية اللي ذكرناها، ودونه في الفضل 4 دراهم، ودونه مثقال وثلث، ودونه مثقال، ووضع الفاضل على صدره، وضع الباقي بعد أن مست المساجد السبعة أو الثمانية بإضافة الأنف بعد أن مست بالكافور، المقدار الباقي من الكافور يوضع على صدره عليكم السلام. الشارح يعلل يقول السبب في ذلك هو أن الصدر هو مسجد من المساجد، ولو في بعض الحالات كما روي عن الإمام عليكم السلام أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه أنه كان إذا سجد افترش ذراعيه وألصق صدره بالأرض، فراح يكون الصدر أيضا واحد من المساجد، لكن في بعض الحالات مثلا في سجدة الشكر مثلا، فلذلك الفاضل من الكافور سيوضع على الصدر. قال ووضعه، هاي وضعه معطوف على كونه، يعني يستحب كونه 13 درهما ويستحب وضع الفاضل منه عن المساجد، وضع الفاضل من الكافور الذي فضل عن المساجد بعد أن مسحت المساجد، الفاضل عن المساجد يوضع على صدره، لأن الصدر مسجد في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يكون الصدر من المساجد وإن لم يكن مسجدا متعارفا، لكن لأجل ذلك يوضع الباقي على صدره. وكتابة اسمه أيضا من المستحبات، كتابة اسم الميت على الكفن، وأن فلان، وأن الميت يسمى باسمه، أن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أيضا مستحب من المستحبات أن يكتب اسم الميت وبالشهادتين. هذا يستند إلى رواية رويت في موت إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وأن الإمام كتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، اللي هي خبر أبي كهمس. قال حضرت أنا الراوي، حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عند إسماعيل، فلما حضره الموت شد لحييه، هذا الحكم اللي تقدم، وغمضه وغطى عليه الملحفة، ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشيته، يعني كتب الإمام في حاشية كفن إسماعيل، فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فالإمام صلوات الله عليه كتب اسم الميت وأن الميت يشهد أن لا إله إلا الله، لذلك التأسي بالإمام يستدعي الحكم باستحباب هذا الفعل. قال وكتابة اسمه، كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة، كتابة اسمه وأسماء الأئمة، هاي أسماء الأئمة معطوفة على اسمه، كتابة اسمه وكتابة أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وكتابة أسماء الأئمة بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض، بالتربة الحسينية لأجل التبرك بالتربة الحسينية، ثم إن لم نتمكن من التربة الحسينية فبالتراب الأبيض احترازا عن الأسود لكراهة الكتابة بالأسود كما ذكر. وراح يجي تتمة كلام لما يرتبط بالكتابة، راح يجي من الشارح في آخر البحث راح يعلق على ما يرتبط بالكتابة. نكتب أن فلان يشهد الميت يشهد، وأسماء الأئمة والشهادتين على أي شيء؟ قال على العمامة والقميص والإزار والحبرة، على العمامة بالنسبة إلى الرجل، والقميص والإزار والحبر بالنسبة إلى الرجل والمرأة، والجريدتين، هاي الجريدتين معطوفة على العمامة، يعني يكتب هذا الشهادة تكتب على العمامة وعلى القميص وعلى الإزار وعلى الحبر وعلى الجريدتين أيضا يكتب ذلك. المراد من الجريدتين كما تعلمون الجريدة، جريدة أصلها جريد، مذكرها جريد، هذا فعيل بمعنى مفعول، جريد فعيل بمعنى مفعول، جريدة يعني مجرودة يعني مفعولة مجرودة. المراد من المجرودة هو هذا ورق النخل إذا جرد عن التعف يسمى جريد، وواحده جريدة إذا جرد عن التعف أو جرد عن الخوص، العفو، إذا جرد عن الخوص يسمى جريدة، وإذا لم يجرد عن الخوص يسمى تعف. فالتعف هو نفس هذه الأغصان من دون تجريد للخوص، أما إذا جردت عن الخوص تسمى جريدة. فالجريدتان مستحبتان أن توضعا مع الميت في موضع مخصوص راح يجي التعرض إليه. ودل الدليل المعتبر، دلت الروايات وبعضها صحيحة صحيحة زرارة، دلت على أن الجريدة ترفع العذاب ما دامت رطبة، ما دامت الجريدة رطبة يرتفع العذاب عن الميت. في رواية صحيحة صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر: أرأيت الميت إذا مات لما تجعل معه الجريدة؟ فقال عليه السلام: يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى. فهذا واضح يدل على استحباب وضع الجريدة مع الميت. قال: والجريدتين المعمولتين من سعف النخل. الجريدة معمولة من سعف النخل، يعني أصل الجريدة سعف النخل، فإذا جرد الخوص صارت جريدة، أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان. الروايات ذكرت أن كما الآن بينا أن أصل الجريدة مصنوعة من السعف، من سعف النخيل، لكن بعض الروايات ذكرت أن النخيل إذا لم يتوفر، إذا لم يوجد النخيل فينتقل إلى أي شجر رطب، إلى أي شجر رطب آخر. الانتقال من النخل، من النخيل إلى أي شجرة أخرى بشرط أن تكون رطبة. المصنف هم هي سوى إذا قطعنا النظر عن كلام الشارح، قال: والجريدتين من سعف النخل أو من شجر رطب. هذا دلت عليه رواية الرجل يموت، السائل يسأل يقول: الرجل يموت في بلاد وليس فيها نخيل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخيل؟ فإنه قد روي عن آبائك. السائل يسأل يخاطب الإمام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، في إشارة إلى صحيحة زرارة اللي قريناها، وأنها تنفع المؤمن والكافر، فأجاب: يجوز من شجر آخر رطب. فإذا ماكو نخيل يجوز من شجر آخر رطب، لكن الشارح قال من سعف النخل، المصنف قال من سعف النخل، الشارح قال أو من السدر أو من الخلاف أو الرمان. أيضا هناك بعض الروايات دلت على هاي المذكورات، على الرمان والسدر والخلاف وغيره دلت بعض الروايات، فالشارح إجا أقحم بين كلام المصنف بين السعف وبين الشجر الرطب، أقحم تلك الأمور استنادا إلى تلك الروايات. قال: والجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان أو من شجر رطب مرتبا في الفضل كما ذكر، يعني أفضل الجريدة المصنوعة من النخيل، ثم السدر، ثم الخلاف، ثم الرمان، ثم الانتقال إلى أي شجرة أخرى رطبة؟ قال مرتبا في الفضل كما ذكر يجعل إحداهما من جانبه الأيمن. شنو موضع كل من تلك الجريدتين؟ يقول موضع الجريدة، أولا مقدار الجريدة هي طول عظمة الذراع. احنا قلنا الذراع بأجمع عبارة تقريبا عن شبرين، هذا بالوجدان معلوم، كل شخص إذا شبر ذراعه عبارة عن شبرين، هذا طول الذراع بأجمع. لكن عظم الذراع، فقط عظم الذراع هو تقريبا يصير شبر، فقط العظم من دون الكف، فقط عظم الذراع تقريبا شبر. فأولا مقدار الجريدة هو طول عظم الذراع يعني تقريبا شبر، توضع عند الترقوة. الترقوة هذا العظم الجانبي الممتد بين الثغرة أو ثغرة النحر، هاي المنخفض اللي موجود تحت ما يسمى بتفاحة آدم، هذا الثغرة ثغرة النحر، إنما سمي نحرا لأن هذا موضع النحر، موضع نحر الإبل. فهذا ما بين النحر، هذا العظم اللي ممتد من النحر إلى آخر العاتق الكتف، هذا العظم الممتد، هذا الترقوة. فيوضع من الترقوة إلى حيث يصل، مقدار شبر إلى حيث يصل. الأولى التي في جانب اليمين تقع بين القميص وبين بشرة الميت، يعني ملاصقة لجسد الميت. طبعا الحديث ما راح يحصل، ما راح يكون عن المأزر، ما راح يكون الحديث عن المأزر، عن القميص، لأن القميص هو اللي يكون في جانب الأعلى. فالتي تكون على جهة اليمين تكون بين بشرة الميت وبين القميص. الثانية التي تكون على جهة اليسار أيضا تبتدئ من الترقوة إلى حيث تصل، لكن تكون بين القميص وبين الإزار، يعني بعد أن يلف الميت بالقميص توضع الثانية التي من جهة اليسار. قال يجعل إحداهما من جانبه الأيمن، إحدى الجريدتين من جانب الميت الأيمن والأخرى من الجانب الأيسر، فاليمنى عند الترقوة. الترقوة واحدة التراقي، وهي التراقي العظام المكتنفة لثغرة النحر، ثغرة بالضم، بضم الثاء لا بالفتح، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر. هاي ثغرة النحر مكتنفة يعني محيطة من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر بين القميص وبشرته. الأولى التي على اليمين فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، بشرة الميت، والأخرى بين القميص يعني التي على جانب اليسار، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، فوق الترقوة، ولتكونا خضراوتين ليستدفع عنه عن الميت بهما العذاب ما دامتا كذلك. هذا في إشارة إلى صحيح الزرار اللي الآن قرأناها، يستدفع العذاب عن الميت ما دامت الجريدتين أو الجريدتان رطبتين، والعذاب لا يكون إلا في ساعة، فإذا يرتفع العذاب مطلقا عن الميت إن شاء الله. قال والمشهور أن قدر كل واحدة، المشهور قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت. الشارح قيد بالميت في كتابه في الروضة وفي كتاب آخر، لكن البعض علق، البعض بعض الفقهاء علق على كلام الشارح أن التقييد بعظم ذراع نفس الميت، هذا التقييد يقول لم أجده عند غير الشارح. هذا التقييد بذراع الميت بالخصوص، هذا التقييد لا يوجد في كلام الفقهاء إلا الشارح، وما إلى معنى هذا التقييد، ما إلى داعي، لأن القضية لا ترتبط بخصوص هذا الميت، قضية عامة، وأن الذراع مقدر، الذراع المتعارف مقدر بمقدار معين لا يختلف بحسب الحالات. فالمهم أن يكون بقدر الشبر، بقدر عظم الذراع، سواء كان عظم ذراع الميت أو لم يكن بعظم ذراع الميت، عظم ذراع شخص آخر. قال والمشهور أن قدر كل واحد من والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، ثم قدر بشبر، هذا عظم الذراع قدر بشبر، ثم البعض الآخر قال هو بمقدار 4 أصابع، ولعل المقصود 4 أصابع منفرجات مو مضمومات. وهذا التقدير ب4 أصابع هذا تقدير لبعض الفقهاء استنادا إلى رواية لا تكون دالة على هذا المقدار، فهو قول ضعيف. تقدير الجريدة ب4 أصابع قول ضعيف. ثم قال واعلم أن الوارد في الخبر، رجعنا إلمن إلى المكتوب، قلنا يستحب أن يكتب على كفن الميت اسم الميت والشهادة استنادا إلى رواية مروية عن فعل الإمام الصادق فيما يرتبط بموت إسماعيل. شنو الرواية دلت على شنو؟ دلت على أن الكتابة أولا على الكفن. حينما يقال كتابة على الكفن، خلي نشوف وجداننا، خلي نرجع إلى وجداننا. حينما يقال يكتب على الكفن أو كتب على كفن إسماعيل، خصوصا إذا التفتنا أن الرواية ذكرت أن الإمام أمر بأن يجهز إسماعيل ثم بعد أن يكتمل تجهيزه يؤتى به، هيك الرواية قالت. فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب على حاشية الكفن. هذا يبدو أن الكتابة إما أن تكون على الحبر وإما أن تكون على الإزار، فالكتابة على العمامة يبدو من خلال الرواية أمر بعيد أن يكتب على نفس العمامة، لأن كأن التجهيز إسماعيل كأنما تجهيز تام، وأن إسماعيل بعد أن جهز وجاءوا به ووضعوه بين يدي الإمام فكتب على الكفن. حينما يكتب إما على الحبر وإما على الإزار. فإذا أولا الكتاب على العمامة وغير العمامة الجريدتين مثلا، هذا يبدو أن الرواية لا تدل عليه، هذا أولا. ثم أن المكتوب كما دلت الرواية، هذا فيما يرتبط بالمكتوب عليه، نكتب على أي شيء؟ نكتب على الكفن. أما العمامة فيبدو ماكو دليل يدل على الكتابة على العمامة، هذا فيما يرتبط بالمكتوب عليه. فيما يرتبط بالمكتوب شنو اللي نكتبه؟ اللي نكتبه بحسب الرواية اسم الميت وشنو؟ والشهادة الأولى فقط، مو الشهادتين. الرواية قالت فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فقط، ما كملت الشهادة الثانية، هذا أولا. ما ذكرت أسماء الأئمة. ثانيا البعض ذكر مثلا يكتب دعاء الجوشن الكبير، هذا أما علي دليل. البعض ذكر يكتب القرآن بتمامه إن تمكن وإلا فما تيسر، هذا أيضا ما عليه دليل. البعض يذكر مثلا كتابة شهادة الإخوان، نشهد أن لم نرى إلا الخير من هذا الميت، شهادة الإخوان هاي 40 مؤمنا وتدفن مع الميت، هذا يبدو لحد الآن ما عليه دليل. فإذا هذا من ناحية المكتوب. من ناحية المكتوب عليه العمامة لا دليل عليها، من ناحية المكتوب فقط هذا الذي دلت عليه الرواية. المكتوب به، نكتب بأي شيء؟ منين جبنا التقييد بتربة الحسين عليه السلام؟ وإن لم يمكن فبالتراب الأبيض، الرواية لم تدل على ذلك. هذا من ناحية المكتوب به هي أيضا لا دليل على هذا التقييد. فالشارح يقول بحسب النظر إلى الرواية، رواية أبي كهنة اللي قرناها في وفاة إسماعيل ابن الإمام الصادق لا تدل على كل ذلك، فلا بد من التماس دليل آخر يدل على التعميم، يذكر ما يمكن أن يكون دليلا. قال واعلم أن الوارد في الخبر، يا خبر، هذا الخبر اللي الآن قرناه، رواية أبي كهنة واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل، كتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. وزاد الأصحاب، زاد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به. كل ما عدا ما وجد في الرواية هذا زيادة من الفقهاء رضوان الله عليهم أصحابنا، زادوا الباقي من حيث الكتابة والمكتوب عليه والمكتوب به. وزاد الأصحاب الباقي كتابة، شنو كتابة؟ مثل الشهادة الثانية وأسماء الأئمة. وهذا اللي ذكرناه احنا، اللي ما ذكر الشارح دعاء الجوشن وتمام القرآن وشهادة الأخوان، هذا من حيث الكتابة. ومكتوبا عليه مثل العمامة والجريدتين، الرواية لا تدل على الكتابة على العمامة والجريدتين. ومكتوبا عليه ومكتوبا به، يعني تراب الحسين عليه السلام أو التراب الأبيض. فلا بد من التماس دليل آخر. شنو الدليل الآخر؟ نقول التبرك. نقول أولا قبل التبرك، بعد أن دلت الرواية على أصل مشروعية الكتابة، وهذا ينبغي أن لا يشك فيه، إذا تمت الرواية فالرواية تدل على أصل المشروعية، تدل على أن الكتابة مشروعة، الكتابة على الكفن أمر مشروع، مو أمر مبتدع، أمر ليس من الدين. لا، الإمام الصادق صلوات الله عليه فعل ذلك، كتب على حاشية الكفن، فأصل الكتابة، أصل الكتابة على الكفن هذا أمر مشروع. فإذا ابتدأنا من هاي النقطة، من أصل مشروعية الكتابة، نقول ما المانع أن تتم الشهادة الأولى بالشهادة الثانية؟ كل مانع ماكو. ليش؟ لأن إذا جاز وإذا ساغ بحسب فعل الإمام المعصوم كتابة الشهادة الأولى، فيبدو أن لا مانع من كتابة الشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية خير محض كالشهادة الأولى، فهو خير محض حسن عقلا، فلا بد أن يكون راجحا شرعا. كل حسن شرعا، كل حسن عقلا هو راجح شرعا. راجح شرعا يعني شنو؟ يعني مستحب، كما أن كتابة الشهادة الأولى مستحبة، الشهادة الثانية مستحبة، كتابة أسماء الأئمة مستحب، كتابة القرآن، كتابة دعاء الجوشن، هكذا كل ما يكون حسنا عقلا، كل ما يكون خيرا محضا، يبدو أن لا مانع من كتابته وأنه يستحب كتابته. قال وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك، زاد الأصحاب كذا للتبرك، ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. بعد أن ثبتت أصل الشرعية بحسب الرواية وكل المكتوبات وكل ما ذكر هذا خير محض، فلا مانع من زيادته. يعني إذا جاز الكتابة على القميص، إذا جازت الكتابة على الحبر أو على الأزار، فما المانع من الكتابة على العمامة؟ يبدو أن لا فرق بين العمامة وبين الحبرة وغيرها من أجزاء الكفن. نعم، لا تكتب على اللفافة، لا تكتب مثلا على المئزر، لأن هذا قد يكون منافي للأدب، لكن لا مانع من الكتابة على العمامة والجريدتين مثلا. قال ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية، وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن. ولأجل ذلك اختلفت عبارات الأصحاب، لأجل أن الرواية لا تدل إلا على ما ذكر، وكل ما زاد هو زيادة من الأصحاب، لذلك الأصحاب اختلفوا فيما زادوا، البعض زيد العمامة، البعض زيد مثلا القميص من حيث المكتوب، البعض زيد دعاء الجوشن، البعض زيد الأسماء الأئمة ونحو ذلك. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور. إذا اتضح ما تقدم وأن الرواية دلت على أصل المشروعية، والأصحاب زادوا لأجل التبرك ولأجل أن الكتاب خير ما حفظ على ثبوت أصل المشروعية. إذن بعد ماكو خصوصية للعمامة، ماكو خصوصية للجريدتين، ماكو خصوصية لأي قطعة من قطعات الكفن ومن أجزاء الكفن. يجوز الكتابة على كل قطعة من قطع الكفن، بل أن ما لا يذكر، بل أن بعض القطع التي لم تذكر كالمئذر هو في الحقيقة أولى من بعض ما ذكر. شنو اللي ذكر؟ اللي ذكر الجريدتان. ذكر المصنف أن الكتابة تكون على العمامة وعلى الإزار وعلى الحبرة وعلى الجريدتين، ومن اتعرض إلى الجريدتين نقول إذا جاز الكتابة على الكفن بمقتضى الرواية. الرواية دلت على أصل المشروعية، الرواية دلت على أصل المشروعية على الكتابة على الكفن، وإحنا تعدينا إلى بقية قطعات الكفن، فالتعدية إلى مثلا المئزر ونحو ذلك من قطع الكفن أولى من التعدية إلى الجريدتين اللي ذكرها المصنف وما ذكر المئزر. التعدية من الحبرة مثلا اللي احنا استظهرنا من الرواية أن الإمام كتب على الحبرة أو كتب على الإزار، التعدية من الإزار مثلا إلى غير من قطعات الكفن مثلا اللي ما ذكرها المصنف أولى من التعدية إلى الجريدتين اللي ذكرها المصنف، لوضوح أن الجريدتين ليستا من الكفن. فأنت إذا تعديت من الإزار إلى الجريدتين هاي التعدية قد تكون محل خلاف، محل نقاش، لأن الرواية دلت على أصل المشروعية على الكتابة على شنو؟ على الكفن، والجريدتان ليستا من الكفن. فأنت إذا سوغت لنفسك يا مصنف أن تتعدى إلى الجريدتين فالتعدية إلى غيرها من قطعات الكفن تكون أولى بالتعدية. قال وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، على ما ذكرناه من أن الرواية دلت على أصل المشروعية، وكل زيادة هي زيادة من الأصحاب بعد لا تخصيص بالعمامة ونحو العمامة. ليش تخصص يا مصنف بخصوص العمامة وبعض المذكورات؟ وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بعد أن دلت الرواية على أصل المشروعية وإحنا تعدينا المفروض نتعدى إلى كل أقطاع الكفن، كل قطعات الكفن، كل قطعة من قطعات الكفن نقول لابد من التعدي، أو على الأقل يجوز التعدي إلى تلك القطعة، وما خصوصية بالعمامة ونحو العمامة. طبعا ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع كسوء الأدب مثلا بأن نجي نكتب على الجزء الذي يدفر به الميت، هذا فيه سوء أدب أن يكتب القرآن على موضع هو يقع في أساس الميت، هذا فيه سوء أدب. لكن احنا نقول مع عدم المانع يبدو أن جميع قطعات الكفن على حد سواء، ولا فرق بين قطعة وقطعة. قال بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي جميع أقطاع الكفن أولى من الجريدتين اللي ذكرها المصنف، بل هي أولى من الجريدتين لدخول أقطاع الكفن في إطلاق النص. النص قال فكتب عبارة الإمام، قال فكتب في حاشية الكفن، في حاشية الكفن، وهاي الكفن عبارة مطلقة تشمل كل قطعات الكفن إلا ما خرج بالدليل، أما أصل لفظ الكفن المفروض صادق على جميع القطع. قال بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي يعني أقطاع الكفن أولى من الجريدتين لدخولها في إطلاق النص، في إطلاق النص المتقدم، بخلافهما، بخلاف الجريدتين هما ليستا مشمولتين لإطلاق النص، فأقطاع الكفن راح تكون أولى من الجريدتين، مع أن المصنف ذكر الجريدتين ولم يذكر تمام أقطاع الكفن، فهذا كأنما إشكال من الشارح على المصنف. قال وليخط بخيوطه ولا تضلوا بالريق. الكفن إذا احتاج إلى خياطة، إذا احتاج لغرض من الأغراض الكفن إلى خياطة، يقول لابد أن يكون الخياطة على نحو الاستحباب، يستحب أن تكون الخياطة بخيوط نفس الكفن لا بخيوط خارجة عن نفس الكفن. وأيضا إذا أراد أن يدخل الخيط في المخيط أو في الأبرة، فينبغي أن لا يبل الخيط بريقه، لا يبل الخيط بريقه، هذا على نحو الاستحباب. أيضا الشارح يقول لم أجد مستندا لهذين الحكمين. قال وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا. هاي اللام في اليخط لا تقول هاي فعل أو هاي لام الأمر تدل على الوجوب، لا، هذا على نحو الاستحباب. الشارح يريد ينبه على هذا، قال مستحبا، يعني خياطة الكفن بخيوطه هذا على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا ولا تبل بالريق، خيوط الكفن لا تبل بالريق، على المشهور فيهما، على المشهور في هذين الحكمين، استحباب الأول وكراهة الثاني، هذان حكمان مشهوران، على المشهور فيهما ولم نقف فيهما على أثر. المصن الشارح يقول لم أجد لهذين الحكمين دليل على هذين الحكمين. ثم قال ويكره الأكمام المبتدأ، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.